بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربي في الأولى والآخرة. يا ربي نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك ربنا أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. وأصلي وأسلم وأبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا ونبينا وعزوتنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان، والذي يشرفنا أن نستضيف بها فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار حفظه الله وبارك فيه. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله يا سيدي. لعلنا في هذا اللقاء الماتع السامي المبارك سيدي نتكلم ونستفيد وننهل من بحرك الجميل ومن معينك الثر، لنخرج إلى هذا الوجود لنتنعم فيه حقيقة عن ملامح من الأحداث الكبرى في تاريخ مكة المكرمة.
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم بأخي الكريم وتحية كافة مشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله
وبركاته. نعلم أن التاريخ يقف عند 10,000 سنة مضت، وكل ما قبل التاريخ لا يعرفه التاريخ، ولكن من الوحي السماء نعلم أن فيما قبل التاريخ أن مكة المكرمة كانت أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وأن اليابسة كلها مدت من تحت مكة المكرمة، وعندما ظهر أول جزء من اليابسة فوق سطح الماء الذي كان يغمر الأرض غمرا كاملا على هيئة جزيرة بركانية واحدة، بعث ربنا تبارك وتعالى ملائكته تبني الكعبة المشرفة، وتبني بعد ذلك المسجد الأقصى بعد بناء الكعبة 40 عاما. ولا ندري من عمر هذه الأماكن قبل خلق الإنسان، لعل الله تعالى يكون قد هيئ للأرض سكانا غيرنا في هذه الفترة، ومنهم الجن الذي يثبت بما الكتاب والسنة أنهم وجودهم على الأرض سبق وجود الإنس. أول أثر تاريخي نعرفه الأمر لمكة المكرمة، الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام أن يضع هاجر ورضيعها إسماعيل في عندما يعني عند قواعد البيت في مكة المكرمة. طبعا كان هذا السبب الرئيس في إعمار هذه المدينة المباركة من جديد، وكانت قد عمرت من قبل ثم اندثرت. من أهم الأحداث يعني انبثاق الماء من زمزم بطرق جبريل عليه السلام لهذه المنطقة، كرامة لأم إسماعيل عليها رضوان الله ورضيعها. وجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي عزبة جبريل وسقي الله لإسماعيل. مر تجار من قبيلة جرهم اليمنية رأوا الماء فرحوا بالمنطقة، استأذنوا من أم إسماعيل أن يقطنوا هذه المنطقة فجاوروها، وهي كانت تبحث عن أنيس يعني يؤنس وحدتها في هذه المنطقة، فعمرت مكة المكرمة. وجرهم بعثوا لأقربائهم فعادوا من اليمن إلى هذه المنطقة أيضا، وهنا بدأ تاريخ مكة، يعني بدأت تعمر مكة كمدينة. وعندما كبر إسماعيل عليه السلام تعاون مع أبيه سيدنا إبراهيم عليه السلام لرفع القواعد من البيت، وهذا كان ثاني أهم حدث حدث في المنطقة في منطقة مكة المكرمة. ومر التاريخ طبعا بطيئا حتى يعني نصل إلى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الأمر لله لإبراهيم عليه السلام بإيداع ولده إسماعيل وأمه السيدة هاجر في هذه المنطقة لكي يلتقي لكي يجيء من نسل إسماعيل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فيلتقي في هذه المدينة أول النبوة بختامها، آدم عليه السلام ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليه، يعني تأكيدا على وحدة رسالة السماء وعلى الأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا.
وكأن الكون كله هنا،
هنا بدون شك،
نعم، في مكة.
ولذلك يعني أما نقرأ التاريخ كما يكتبه الغربيون نجد فيه تزييف كثير جدا،
سبحان الله.
يعني أين اللسان الأول؟ يعني يتوه القارئ، الإنسان عنده بدأ كافرا جاحدا أبكما لا ينطق ولا يعرف ربه ولا يعرف حقيقة وجوده. الإنسان في الإسلام بدأ نبيا، آدم أول الأنبياء، نعم، ففارق كبير. ولذلك امتلأت المعارف الإنسانية بانحرافات كثيرة عن الحق، وهذا الذي توه أهل عصرنا والعصور السابقة علينا في كثير من المتاهات التي لا أصل لها. نعم، فأكبر حدث يعني جاء بعد ذلك ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم يعني قصة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقها إعادة حفر زمزم. يعني نعلم من أبو طالب جد الرسول،
عبد المطلب
جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعاد حفر زمزم. وكان هذا أيضا من وسائل إعمار المنطقة. يعني قلنا أن جرهم كانت أمة توحيد وكانوا مستقيمين على العبادة الصحيحة، ولكن جاءهم الشيطان فأغواهم بالشرك فأشركوا، فأحد الصالحين منهم دفن الهبات للكعبة في زمزم وردمها، لقول هؤلاء يعني كانوا ينهبون ما يأتي للكعبة من الهدايا، فضاعت معالم زمزم. أما جاء عبد المطلب عليه رضوان الله، يعني عبد المطلب رأى في المنام أمرا أحفر زمزم. زمزم لها أسماء كثيرة، يعني برة والطيبة والمروية، لها أسماء كثيرة. يعني هو كان مطاجعا في الحجر، في حجر إسماعيل، فجاءه من هاتف يقول له أحفر برة، يقول له ما برة، ويروح أحفر المروية، ما المروية، ويروح، وفي الآخر قال له أحفر زمزم، وأعطاه علامات تحدد مكان زمزم. فذهب عبد المطلب وبدأ يحفر، وعندما وصل إلى الجزء الحجري الذي يبطن أعلى البئر كبر، فسمعته قريش فجاءوا إليه وقالوا هذه بئر أبينا إسماعيل ولابد أن تشركنا معك فيها. قال أنا الهاتف جاءني أنا، لم يأتيكم أنتم،
سبحان الله.
فاختلفوا على من يحفر البئر، واتفقوا على أن يستشيروا بعض المنجمين وبعض العرافين، فذهب في الطريق نفد معهم تقريبا وبدأوا يتنازعون الماء، فقال لهم عبد المطلب احفر، كل واحد يحفر قبره وأنتم بعافية، واللي يموت ندفنه فيه، ويبقى واحد لا يجب من يدفنه، لعل الله يبعث له من يدفنه من المارين في الطريق،
سبحان الله.
ثم تغير الرأي وقال لهم لماذا نقف ننتظر الموت، لأننا فيه أفضل. فصاروا، وعندما بدأوا في السير انفجرت الأرض تحت أقدام البعير عبد المطلب، فاض الماء، ففرحوا بهذا الماء.
إذن هذه سيدي كلها إيحاءات وإشارات وأراء من شيخ العرب،
نعم،
عبد المطلب جد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف فاصلا صغيرا ثم نعود إليك فضيلة الأستاذ الدكتور. فاصل أيها الإخوة المشاهدون ونعود إليكم، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة المشاهدون، حياكم الله وبياكم، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار، حياك الله يا سيدي.
رضي الله عنك.
كنا قد وقفنا معك قبل الفاصل عند شيخ العرب عبد المطلب،
نعم،
عندما اختلفوا ثم أجمعهم على كلمة سواء، وبدأ تقريبا بحفر بئر زمزم وإعادة هيكلته.
لا، هم لا كانوا لا يزالوا في الطريق.
نعم.
وعندما انفجر الماء تحت أقدام بعير عبد المطلب، يعني أكبروا ذلك فيه وقالوا هذه علامة، يعني أنك صاحب هذا البئر، لدوا نازعك هذا البئر.
جميل.
فعادوا. عندما عادوا لم يجد عبد المطلب من يعينه في حفر البئر، فنظر لله تعالى إن رزقه 10 من الأبناء وبلغهم مبالغ الرجال أن يذبح أحدهم قربة إلى الله.
سبحان الله.
كان هذا تقليد، يعني عند العرب تقليد سخيف، لكنه كان مشهورا عند العرب. رزقه الله بالعشرة أبناء، وكان أصارهم عبد الله الذي كان بعد ذلك أبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله مشتهرا في مكة بدماثة الأخلاق والكرم، ويعني رقة الجانب في التعامل مع الآخرين، فأحبه أهل مكة. فقرر عبد المطلب أن يبر بوعده، ودعا زعماء مكة ليشهدوا ذلك. فاقترع عند الأصنام التي كانوا يعبدونها، بعضها كان في جوف الكعبة وبعضها حول الكعبة، فطلعت القرعة على عبد الله، ففزع أهل مكة ورفضوا ذلك تماما. أعادها عدة مرات، كل مرة تطلع على عبد الله. فقال له الشيوخ مكة: استشر بعض العرافين كيف يمكن أن تخرج من هذا المأزق، لأننا لن نسمح لك أن تذبح عبد الله.
سبحان الله.
فذهبوا إلى عرافة في قرب المدينة، سألوها، قالت: كم الدية عندكم؟ قالوا: 10 بعارين. قال: يعني اقترعوا بين الدية وبين عبد الله، فإذا طلع القرعة على عبد الله زيدوا الدية حتى تخرج القرعة على الدية فينجو عبد الله.
حلو.
فعادوا إلى مكة واقترعوا يعني 10 مرات، والدية تطلع على عبد الله، في المرة 10 طلعت على البعارين. ففرح العرب بذلك، ولكن عبد المطلب أصر لابد أن تخرج 3 مرات على البعارين.
سبحان الله.
نعم، عايز يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. فاقترعوا 3 مرات يطلع على البعارين، فنجا عبد الله وذبح عبد المطلب هذه 100 بعير، وتركها في الساحة مفتوحة، يعني اللي عايز يأخذ منها من البشر أو من الحيوانات يأخذ ما يشاء.
سبحان الله.
وبذلك نجا عبد الله من الذبح، فشاءت إرادة الله أن يختار عبد المطلب لهذا الابن الأصغر، يعني واحدة من يعني أعظم بيوت مكة وأكثرها جاها وسلطانا وجهدا. فتزوج عبد الله وحملت يعني السيدة آمنة، على آمنة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأت رؤى كثيرة تبشرها بعظيم أمر هذا الذي تحمله في بطنها، لا يتسع المجال لعرضها. ولكن عبد الله ذهب لزيارة أخواله في المدينة المنورة وأصابه مرض فمات. حزنت سيدة آمنة على هذا الحدث حزنا كبيرا، ولكن جاء المولود المبارك الذي رأت هي في ميلاده يعني بشرات كثيرة جدا، ثم عرضوه على المرضعات فأرضع في بني سعد. سيدة حليمة السعدية أخذته، فغاب عن أمه إلى سن 6، ثم عاد إلى أمه فأخذته لزيارة قبر أبيه في المدينة، وفي طريق العودة توفيت ودفنت في الأبواء.
آمنة بنت وهب.
آمنة بنت وهب. نعم. وعاد هذا الطفل الصغير في سن 6 مع جاريته إلى مكة المكرمة، فكفله جده عبد المطلب، ثم توفى جده وهو في سن 8، فكفله عمه أبو طالب، وعاش في بيت أبي طالب حتى بلغ مبلغ الرجال.
صحيح.
ورعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهو صغير السن، ثم سافر في تجارة مع عمه إلى بلاد الشام، وإحدى هذه التجارات كانت سيدة خديجة عليها رضوان الله، وكانت من أثرياء مكة، وكان الطامعون في زواجها كثيرون، ولكنها رأت في أمانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه، وعاد لها بربح وفير دون أن يطبع في شيء من ذلك، فعرضت عليه الزواج فتزوجها، وعاش في مكة مع سيدة خديجة عليه رضوان الله حتى أتاه الوحي. والقصة معروفة أنه كان يتعبد في غار حراء، ومن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم أبدا،
صلى الله،
مع أنه عاش في وسط يعبد الأصنام ويعبد الأوثان ويعبد النجوم والكواكب، أنه لم يسجد لصنم أبدا، وكان في عزلة عن قومه وفي انطواء على ذاته، وكان يعبد ربه بطريقة فطرية عجيبة، ولم يعرف عنه كلمة نابية أو حركة غير مقبولة حتى في صباه الصغير، يعني في طفولته حفظه ربنا تبارك وتعالى ورعاه، إذا كان دائما يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي.
وتقلبك في الساجدين.
نعم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
إنك لعلى خلق عظيم.
نعم.
وهو يتحنث في غار حراء، جاءه الوحي اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى بيته وقص على سيدة خديجة ما حدث معه، ردت عليه ردا جميلا قائلة: أبشر فالله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وقلت أن هذا الكلام جعل أحد كبار أساتذة التاريخ الأمريكان أن يدخل في دين الله. وعندما سألته ما الذي يعني دفعك، يعني قال أن الحياة الزوجية لا يمكن فيها التجمل.
أنت اجتمعت معه
سيدي؟ اجتمعت معه نعم.
وأعلن إسلامه لرد خديجة.
لرد خديجة.
ما شاء الله.
قال أنا الحياة الزوجية لا يمكن فيها التجمل، يعني بعد فترة من الزواج بيتضح لكل طرف مزايا وعيوب الطرف الآخر.
صحيح.
لكن يقول امرأة تعيش مع زوجها هذا المدى الطويل من العمر ثم تصف بهذا الوصف، لابد أن يكون هذا رجل نبيا.
الله
أكبر. نعم نعم، يعني كان له وقع عجيب يعني. فأقول يعني انطلقت السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، فذهبت به إليه، وبعد أن قص عليه ما وجده فقال ورقة عليه رضوان الله، قال: إنك لنبي هذه الأمة. قال: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، وإن هذا لهو الناموس الذي أنزله الله تعالى على موسى. يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فتساءل محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: أو أخرجيهم؟ فأجاب ورقة: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية لهذا الدين حتى أسلم به حوالي 40 رجلا.
نعم.
ثم أمره ربنا تبارك وتعالى أن يعلن دعوته، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في بطحاء مكة، ثم صعد على تلة الصفا ونادى أهل مكة بطنا بطنا وقبيلة قبيلة بأعلى صوته حتى اجتمعوا، فسألهم قائلا: أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. وكان أبو لهب هذا هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكان هو وأبوه من أثرياء وزعماء قريش، وكانت امرأته هي أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، وكان كلاهما من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، يقول فيه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقد أيضا لقيت أستاذا أمريكيا اسمه جاري ميلر، كان قسا وكان شديد العداوة للإسلام، فأهداه أحد طلبة المسلمين ترجمت معنا القرآن الكريم، فيقول: عكفت على هذه الترجمة بموقف العدو الذي يريد أن يتلمس الأخطاء خطأ خطأ وأدونها. قال: لم أجد في القرآن خطأ واحدا.
يا سلام.
فما ختمت قراءة القرآن حتى أسلمت، وأسلم بهذه الآيات.
تبت يد أبي لهب.
نعم، يقول أبو لهب عنده ذرة من الذكاء لأعلن إسلامه.
سبحان الله.
حتى تورية يعني قد أعلن إسلامه، لكن كان كونه يصر على الكفر ويموت عليه حتى يبقى القرآن صادقا إلى يوم الدين. تبت يد أبي لهب وتب، إلى يوم الدين تبقى. فيقول: أسلمت وزملني في جامعة البترول والمعادن الظهران، وكان أستاذا للرياضيات في الجامعة، وهو كان أستاذ الرياضيات أيضا في أحد الجامعات الأمريكية من قبل، وكتب كتابا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كتيب صغير لكنه من أكثر هذه الكتب أثرا في نفوس الناس. وجاري ميلر الآن الذي كان عدوا للإسلام أصبح داعية إسلامية من الطراز الأول.
سبحان الله. يعني سيدي، هو ميزان الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان منا آل البيت وتبت يد أبي لهب. أيها الإخوة المشاهدون، حتى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان، أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان باسمكم جميعا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه الله ومد في عمره المبارك. حتى ألقاكم أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.